أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم. وترجمة الباب، ماذا يعنى بترجمة الباب؟ أي عنوان هذا الباب. عناوين الأبواب تسمى بالتراجم، والمقصود بالتراجم أي الفقه الذي يشتمل عليه هذا الباب، يعني الذي يقرأ تراجم الأبواب في كتب صحيح مسلم يجد أن هذه العناوين تمثل فقها، وهذه العناوين ليست من وضع الإمام مسلم ولكنها من وضع الإمام النووي عليه رحمة الله. فإذا كان عنوان الباب أي ترجمة الباب تشتمل على الفقه الكلي لأحاديث الباب، فلابد أن نفهم المقصود من هذه الترجمة. باب الأمر بالإيمان إلى آخره. من الذي يأمر بالإيمان؟ لا أحد يستطيع أن يأمر بالإيمان في وقت نزول الشرع إلا صاحب الشرع، ولهذا الذي يأمر هنا هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الله سبحانه. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله، أي الإيمان بالله وأيضا الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وشرائع الدين، أي باب الأمر بشرائع الدين والدعاء إليه، عطف على المجرور، هذا عطف على المجرور، والسؤال عنه. يبقى انتبه إخواني لهذه المسألة. إذن بيان الإيمان والبيان فيه معنى العلم والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه، ده كله متعلق بالإيمان. إذن الإيمان لابد فيه من الطلب، والطلب لتحصيل العلم والوقوف على حقيقته، ثم بعد ذلك لابد من نشر الإيمان، لابد من نشر الإيمان. ونشر الإيمان يكون بالإبلاغ أي الدعوة. والحديث، حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال حدثنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنثم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. حدثنا خلف، القائل هنا الإمام مسلم عليه رحمة الله، حدثنا خلف ابن هشام، وهو خلف ابن هشام ابن ثعلب البغدادي، روى عن الإمام مالك، وروى عن حماد ابن زيد، وعن أبي عوانة، وخلق كثير. احنا بس بنجيب بعض نماذج من شيوخ الراوي. وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود. وكان خلف ابن هشام كان عابدا فاضلا، انظر هذه المسألة، عابدا فاضلا خيرا بالقراءات عالما، يبقى كان عابدا. مسألة خطيرة جدا، كثير من طلبة العلم عندما يطلبون العلم تضعف عبادتهم، لا أدري، تقل قراءتهم للقرآن، يضعفون عن أداء السنن، لا يجتهدون في الذكر، لا يكثرون من النوافل والرغائب. ما هذا الأمر؟ لماذا يبتلى طلبة العلم بالجمود في الطاعات؟ ليه؟ ينبغي للعلم أن يدفعهم إلى الطاعة وألا يكونوا من المقصرين. كل رواة الأخبار والأحاديث بلا استثناء كانوا عبادا. العلم يدعو إلى العمل، لابد من العبادة، لابد من الطاعة. أين وردك في الذكر والاستغفار؟ وأين وردك في النوافل؟ وأين وردك في الصلة بالله عز وجل؟ أين هذا؟ فبدلا من أن يجتهد طالب العلم في العبادة، يقصر طالب العلم في العبادة ويقول العلم أولى من السنة. هذا جميل، لا بأس في ذلك الأمر، لكن هل استطعت الجمع بين الاثنين؟ ليه احنا دايما نعمل تعارض بين العلم وبين العبادة حتى نقدم العلم على العبادة؟ لماذا لا نجمع بين الاثنين؟ الذي أظن أنه لا تعارض، لأن الإنسان إذا طلب العلم حقيقة دفعه هذا الطلب إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الطاعة. حتى لو قصر في بعض العبادات يجتهد أن يتقدم في عبادات أخرى. افترضنا أنا مقصر في الصيام، إذا أجتهد في باب آخر من أبواب السنن حتى أصل بهذا الباب إلى الله عز وجل. فانظر إلى هشام بن خلف، كان عابدا وكان زاهدا وكان بالقراءات عالما وكان صاحب سنة، وكان صاحب سنة. دي مسألة مهمة جدا، أن يكون الإنسان متسننا. بعض علماء الحديث تجدهم على غير السنة، تجدهم إما طرقيين، يعني محترقين في التصوف الطرقي البدعي الشركي، وده موجود وهذا موجود. يحز في نفسي كثيرا أن أجد بعض الطلبة ربما يخرم الشهر والشهرين والأشهر، وربما يأتي عليه رمضان دون أن يختم القرآن ختمة واحدة، ويزعم أنه طالب للعلم. عجيب، ما هذا الأمر؟ العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فانظروا إلى حال صاحبنا هشام ابن خلف، كيف كان صاحب سنة، وكيف كان رجلا خيرا فاضلا عابدا. طيب، هذا خلف بن هشام. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو أبو إسماعيل البصري. روى عن ثابت البناني وعن أبي حازم سلمة بن دينار وعن هشام بن عروة وعن غير واحد من التابعين. وروى عنه عبد الله بن المبارك، وروى عنه أيضا السفيانان، سفيان الثوري وابن عيينة، وعلى فكرة الثوري أسن من ابن عيينة. ولنا أن نعلم بأن سفيان الثوري كان شيخا لصاحبنا وهو حماد، ومع ذلك كان يروي عنه، ودي لفتة جميلة جدا. لا يكون الرجل عالما إلا إذا روى عمن دونه كما يروي عمن فوقه، لتواضع، هذا تواضع. بل إن سفيان بن عيينة يقول: لقد رأيت سفيان الثوري جاثيا في مجلس حماد بن زيد يكتب عنه. سبحان الله. يبقى حماد بن زيد هذا الرجل كان سفيان الثوري وهو في مقام شيخه أكبر منه وأسن، كان جالسا في مجلسه يكتب عنه. حماد بن زيد عليه رحمة الله كان سيد المسلمين في عصره، كان سيد المسلمين في عصره. نريد أن نعرف كيف صار سيد الناس في عصره. يا ترى ملك، صولجان، جاه، مال، تشريفات قدام وخلف، أملاك، عقارات، سنعرف كيف كان سيدا في عصره. كان أعلم الناس بالسنة. انظر بقى إلى مفردات السيادة. الناس في غفلة شديدة، الناس بتقيس القوة أو تقيس الشرف والمكانة بأسباب مادية، ودي مسألة يعني مخاطرة، وإنما السيادة لها معنى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن والحسين فأشار إلى حفيده الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. يبقى الملك والشرف والجاه كان لمعاوية، لكن السيادة كانت لمن؟ للحسن بن علي. يبقى الملك كان لمعاوية، والوجاهة والدنيا كلها لمعاوية، لكن السيادة، المنزلة في قلوب الخلق، كانت لمن؟ كانت للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فكان حماد بن زيد عليه رحمة الله سيد الناس في زمنه. ليه؟ كان أعلم الناس بالسنة، ولا أحد يناظره في هيئة أو سمت، يعني سمته وهيئته كانت هي السنة. الذي يريد أن يذكر الله عز وجل كان ينظر إلى حماد بن زيد، أول ما الإنسان ينظر إليه يتذكر ربنا سبحانه وتعالى. دي مسألة جميلة نحن نريدها هذه الأزمان، نريد الرجل الذي إذا نظرت إليه ذكرك بالله، نريد هذا النظام من الناس. من يا ترى ذلك الرجل الذي إذا نظرت إليه ذكرك بالله؟ هذا كان حال من؟ حماد بن زيد عليه رحمة الله. الهيئة والدل أي الشكل وتصرفات، تصرفاته وهيئته وشكله، حركاته، أفعاله، أقواله، كلها على مقتضى الشريعة. وكان ثقة حجة. توفي عليه رحمة الله في رمضان 679 هجرية. حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة. عن أبي جمرة، وجمرة هذا هو نصر ابن عمران ابن عصام أبو جمرة البصري روى عن أبيه، ودائما كلمة روى عن أبيه تثير عندي أمور كثيرة. أقول دائما الأمة الخير فيها موجود، لا نريد أن نقول الخير ضاع خلاص، ما عادش خير بين الناس. أمة الإسلام ضاعت، أمة الإسلام في خطر. أبدا حنانيك، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل عمرا ولا عصرا ولا قرنا ولا وقتا ولا زمنا ولا مكانا إلا جعل فيه عصابة يقومون بأمر الدين، عرفهم من عرفهم وجهلهم من جهلهم. لكن أهم سمات الناس دول أنهم يعرفون الحق، اثنين يعملون بالحق، ثلاثة يحبون الحق وينصرون الحق ويدعون إلى الحق. الطائفة دي لا يخلو منها زمن ولا يخلو منها عصر ولا يخلو منها مصر. والمطلوب أن تعرف الحق، لأنك إذا عرفت الحق عرفت أهله، إذا عرفت الحق عرفت أهله. والحق ده له سيمة وله وله شكل وله منظر وله علامات وله رائحة. الحق ده له طعم وله ريحة وله شكل. فالذي لا يبصر الحق فهو أعمى، ولكن إبصار الحق لا يكون بالعين، لا يكون باللحظ، وإنما يكون بالقلب، إنما يكون بالقلب. وفائدة العلم أنه يغذي القلب ليستطيع القلب إبصار المراد. يبقى القلب ده هو اللي بينزل عليه العلم يطهره، فلما يطهر القلب يستطيع أن يبصر المرادات إبصارا صحيحا. بالضبط مثل ماذا؟ مثل إنسان لبس نظارة والمقاسات مش مظبوطة، هل يستطيع أن يرى شيئا؟ افترضنا هو عنده قصر نظر ولبسناه نظارة واحد طويل النظر، لا يستطيع. والعكس لو واحد عنده طول نظر ولبس مقاسات نظارة قصيرة النظر لا يرى شيئا. إذن المشكلة أنه لابد من تغيير هذه المقاسات. كذلك القلب يبصر ويتذوق ويرى ويتلمس ويميز، ولكن لابد من صحة القلب، لابد من غسل القلب. وهنا يأتي دور العلم. العلم حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. بعض الناس يستطيع أن يشقشق بالعلم شقشقة بحيث يستطيع أن يزخرفه وأن يأخذ بألباب السامعين، لكن تجد القلب مصروف عن هذه الشقشقة، مصروف عن هذه الشقشقة. قوة الحق وجمال الحق ورونق الحق ليس موجودا في هذه الشقشقة. سبحان الله، احنا لو تذكرنا كلام المعتزلة للإمام أحمد ورد الإمام أحمد، المعتزلة يقيمون الحجج والبراهين ويأتون بالمقدمات التي تنتج النتائج، والإمام أحمد لا يتقول إلا كلمة واحدة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يستدل بالآية فقط، إن القرآن كلام ربنا، لم يستدل إلا بالقرآن فقط بالآية، بينما مناظروه يستدلون بالحجج العقلية والقياسية والبراهين لم يلتفت إلى ذلك. ولكن الحق كان مع الإمام أحمد. الحق يا إخوتي ليس بكثرة الكلام ولا بزخرفة الكلام، وإنما الحق بقوة ما فيه من روح، يتتجلى هذه القوة في الوحي، في الوحي أنه دليل منزل ليس دليلا مبدلا ولا مؤولا. كلما التصقت بالوحي كلما كان ذلك أولى لك. عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران روى عن أبيه، أقول الأمة بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن هناك خلافة ستكون على منهاج النبوة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الخلافة التي على منهاج النبوة يا ترى من الذي سيقوم بها؟ هل سيقوم بها الأنصاف والضعاف، أم سيقوم بها الأقوياء الأجلاد؟ وعندما يقول الأقوياء الأجلاد لا أقصد أصحاب السنان فقط، ولكن أصحاب الحجة، أصحاب الحجة والبرهان، وإذا أتيح لهم الأمر أصحاب السيف والسنان. ولكن سيف وسنان في دولة ممكنة، ودي مسألة مهمة جدا جدا. من الأشياء الطيبة، في وقت من الأوقات كانت هناك قرية اسمها بيرما، هذه القرية أعلنت نفسها دولة، أعلنتهم دولة، ويقال بأن المحلة أعلنت نفسها دولة في وقت من الأوقات. فيا ترى لو أن ناسا في حي من الأحياء وأعلنوا هذا الحي دولة، وجعلوا رئيس، وجعلوا ديوان المظالم وديوان كذا، دولة، شكل دولة، هل هكذا تكون دولة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. الشاهد أن السنان يكون حيث التمكين، ودي مسألة مهمة والكلام فيها واسع. إذن لابد لجيل الأبناء أن يكون أفضل من جيل الآباء. منتبه لهذه المسألة. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان في عمق التاريخ، في عمق الزمن القادم، ستكون خلافة في منهاج النبوة. طب الخلافة على منهاج النبوة هل نستطيع نحن ان نقوم بها باشكالنا، باشكالنا؟ يعني انا رأيت يعني مقطع من المقاطع، هذا المقطع اثارني جدا. رجل اسمه مثلا ابو بكر المصري مثلا، هناك رجل غلبان مسكين بسيط، هذا الرجل يعني لعله لم يسمع عن الاسلام، لعله لم يسمع عن الدنيا، عن الاخره، ولا عن البعث، ولا ولا ولا. فهذا الرجل يقول له: اتعرف من نبيك؟ يقول له: لا ادري، علمني. يقول له: اه، طب انت تعرف الجنه والنار؟ يقول له: لا، علمني. يقول له: ما تعرفش النار؟ يقول له: النار حلة وتحط فيها تفور. يقول له: اه، ويوم ضربه على دماغه كده. طب انت عارف القرآن؟ قرآن. طب قول لي كده اسماء بعض الانبياء. طب قول لي اسماء بعض الملائكة. الرجل جاهل خالص، مش عارف حاجة عن اي حاجة. هذا الامر ربما نجده في بعض البيئات. هناك ناس الى هذه اللحظة ربما لا يعرفون القرآن، وهنا في مصر لا يعرفون القرآن. يعني أحد إخواني بيقول في إحدى القرى بيوزعوا المصحف، ففي واحدة أو واحد بيقول له: لو خلصت ده تجيب لي اللي بعديه. بيظن أن المصحف ده عبارة عن إيه؟ أجزاء، فلو خلص الجزء ده يقرأ جزء اللي بعديه. يعني دي ضحالة في العلم والمعرفة والعقل، والناس متفاوتون في هذه الضحالة. ومن باب الطرفة، كان هناك بعض طلبة الثانوية الزراعية بيمتحنوا في الدور الخامس، الورقة مكتوب عليها امتحان الدور، بدل ما يكتب دور يناير كتب امتحان الدور الخامس، ذلك مبلغهم من العلم. إما أنه مصاب في عقله، وإما أنه جاهل حقيقة، قد يكون الرجل معتوه مجنون، والمجنون يعني لا تثريب عليه ومعفو عنه. أنا عندما شاهدت هذا الفيديو أيقنت أن هذا الرجل إما أن يكون مرفوعا عنه القلم، معتوه بالفعل، رجل أبله لا يعرف شيئا. مين الرسول؟ الجنة والنار؟ النار حلة وبتفور كده. رجل إما أن يكون معتوها، أو إما أن يكون جاهلا جهلا متقعا ويريد أن يعلم. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة تم تجهيز المسدس، ثم كانت النتيجة المحتومة لهذا المسكين. ما هذا الأمر؟ أين العذر وأين التعليم؟ أين العذر وأين التعليم؟ سبحان الله، لا يمكن أبدا أن يكون هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. من جملة العفو أن تتلمس المعاذير، قد يكون جاهلا، قد هناك بعض الأماكن هنا في مصر إلى عهد قريب قرية، وهذه القرية أنا نزلتها، كان النساء لا يصلين، النساء لا تصلي. ليه؟ لماذا لا تصلي يا حجة أم علي؟ يا حجة أم محمود لماذا لا تصلين؟ تقول لك يا ابن الصلاة بتاعت الرجالة، الصلاة بتاعت الرجالة، لكن احنا حريم ما نصليش. يا إلهي، الصلاة للرجال والصلاة ليست عن النساء. أيوة نعم، هذا الأمر ربما تجده، وهذا موجود في مصر. إذا ما الضير أن نجد الجهال الذين ينبغي أن نعلمهم؟ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب نقل عنه الإمام الألوسي في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أنه قيل له: إنك تكفر من لم يهاجر إليك. اسمع هذه المسألة، مسألة مهمة، لأن هناك فصيل من المتأولين يقولون نحن دولة، ومن لم يهاجر إلينا ويدخل في طاعتنا فهو كافر ومرتد. الإمام محمد بن عبد الوهاب سئل عن ذلك، قيل له: إنك تكفر من لم يهاجر إليك. ماذا كان رده؟ هذا موجود في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وأصل هذه المسألة في الرسائل الشخصية طبعت جماعة الإمام محمد بن سعود. قال بالنص: إذا كنت لا أكفر من سجد عند السيد البدوي، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. سبحان الله، سبحان الله، مع أنه كانت له دولة، والدولة دي كانت بقيادة الإمام محمد بن سعود، وكانوا يقاتلون ويقيمون الشريعة، ودولة بالفعل بكل مقومات الدولة متسعة الأطراف ولا يخافون انتقاصها، وهناك عوامل كثيرة تدل على هذه الدولة القوية الفتية، ودخل الناس جميعا في طاعتهم، ومع ذلك يقول: إذا كنت لأكفر من سجد عند السيد البدوي، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. المقصود بأنه لابد أن يكون جيل الأبناء أفضل من جيل الآباء. أول ما تلاقي جيل الأبناء أفسد من جيل الآباء، اعرف أن احنا لسه قدامنا وقت طويل على ماذا؟ على هذا الحلم الذي نحن نريده، اللي احنا الأمنية العظيمة اللي احنا نبتغيها ونفسنا فيها، إقامة دولة راشدة وخلافة إسلامية راشدة، لسه قدامنا ياما، لأن جيل الأبناء أسوأ من جيل الآباء. انظر كده للناس من أول 50 سنة وانت طالع، ده جيل، وانظر للناس من أول 30 سنة وانت نازل، ده جيل تاني، بين الاثنين 20 سنة. انظر إلى هذين الجيلين وقارن بين الاثنين، تجد بالفعل مفيش مقارنة. الجيل 50 سنة وانت طالع يغلب عليهم الاحترام والأدب والتوقير الكبير واحترامي والطوائل غير ذلك. الجيل التحتاني ده يا ستير يا رب، لوع ومكار وفي لؤم، مع ان امكانياته احسن من جيل الاباء. لابد ان يكون جيل الابناء افضل من جيل الاباء، نحن نريد ذلك الامر ونسعى الى ذلك. وذلك نقرأ كثيرا روى عن ابيه، واحيانا يقولون وكان اوثق من ابيه. لما يكون اوثق من ابيه يروي عن ابيه، نعرف ان الخير موجود فين؟ في جيل الابناء، نطمئن لهذه الامه. لكن لما نجد ان جيل الابناء اسوأ من جيل الاباء، مصيبه، مصيبه. نعود الى الاسناد مره ثانيه. طبعا دي طريقه جديده لدراسة الاسانيد، بعض الناس يدرسون الاسانيد دراسه جامده، احنا عاوزين نعيش مع الاسانيد بطريقه جديده، نحاول ناخد منها الفوائد والعبر، ونحاول ندخل كل المعلومات
الموسوعية جغرافية وتاريخية ولغوية، هذه كلها تدخل في هذه المادة حتى نستفيد. يبقى عن أبي جمرة، أبو جمرة هذا روى عن أبيه كما روى عن عبد الله بن عباس، وروى عن أنس بن مالك، وروى عن ابن عمر وغيرهم، وروى عنه شعبة كما روى عنه حماد بن زيد وحماد بن سلمة. كان تابعيا ثقة مأمونة، وتوفي بترخس، وتوفي بترخس. هذا رجل أصل بصري وتوفي بترخس لأنه كانت له مشاركات في الجهاد في سبيل الله عليه رحمة الله. توفي 328. قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى، ده بقى انتقل الإسناد إلى رجال آخرين، إلى رجال آخرين. بس عشان نتذكر، احنا عندنا الإسناد الأولاني أربع رواة ما بين مسلم، وأصل الخبر أربع رواة: خلف بن هشام وحماد بن زيد وأبو جمرة، وبعدين قال سمعت عبد الله بن عباس. أربع رواة. الإسناد الثاني سنرى: حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. كم راوي؟ أربع رواة. هذا أعلى إسناد في صحيح مسلم، هذا أعلى إسناد. يعني ما بين مسلم والصحابي ثلاث رواه بس، يا ما شاء الله، دي أعلى إسناد في صحيح مسلم. سأكتفي بالقسم الأول من الإسناد، لأن هناك إن شاء الله بعد صلاة العشاء يعني طعام يدعوكم إليه أخونا دكتور أيمن يسري، رزقه الله تعالى بغلامين أحمد وإبراهيم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهما وأن يبارك في إخواني جميعا.